بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حد زنا الرقيق 50 جلدة. قال عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد. قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها. هكذا تعالت ولا تعالت؟ بتشديد اللام. إذا تعالت، النسخة التي بأيدينا تعالت بدون تشديد، لكن الرواية المشهورة إذا تعالت، وقد مرت معنا هذه الرواية إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50. قال: رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال: وعن عبد الله بن عياش ابن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. قال: رواه مالك في الموطأ. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي ترجم له بقوله حد زنا الرقيق 50 جلدة، وهذا الحكم سبق أن جاء في كتاب الله، حيث قال الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا يراد به الجواري المملوكات، ذلك لأن هؤلاء الجواري مملوكات لأسيادهن، ولأن هؤلاء الجواري كنا في عهد الجاهلية يمارسن البغاء بأمر من مواليهن، بل ربما امتهنت المرأة عن الجارية البغاء وتكسبت به، إلى أن جاء الإسلام فمنع الزنا قاطبة، ومما منع أن تستغل الجارية بأن تزاني لتتكسب بالزنا. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. بهذه الآية منع أن تتخذ الجواري للتكسب بالزنا، لكن كما هو معلوم أن هذا الأمر كان متفشي في الجواري ويحتاج إلى تدرج في التدريب، تدرج في التشريع كما وقع في كثير من الأحكام. لذلك أمر الله السادة بأن يمنع جواريهن من الوقوع في البغاء. ولما كان الجواري يعني كثير منهن مبتذلات وعرضة لمن يراودهن وقد يقعن في الزنا لعدم شعورهن بحرمة ذلك، لهذا نبه القرآن إلى ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى السادة إقامة الحد على الجواري، وأخبر القرآن بأن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، حيث إن الرق له أثر في التشريع، وحيث إن الرق له دور في التكاليف. ولما كانت سلعة لو طبق عليها الحد لأدى ذلك إلى تفويت مصالح سادتهن، فإن الجارية لو كانت محصنة أو لو تزوجت ثم زنت للزم من ذلك أن ترجم، وكذلك بالنسبة للجارية لو كانت غير محصن وطبقنا عليها الحد للزم من ذلك أن تجلد وأن تغرب، وفي كلا الأمرين تفويت لمصالح السيد، وفي كلا الأمرين ضياع لحق السيد. ولذلك أناط الله جل وعلا الحكم بالسادة يجلدون مواليهم إذا وقعوا في الزنا وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الذي ينصف من العذاب إنما هو الجلد دون غيره، ولذلك جاء هذا الحكم خاصا بالجواري وألحق بهن العبيد سواء كانوا ذكورا أو إناث، يقام الحد عليهم بواسطة السيد، وأنه يجلد الواحد منهم 50 جلدة. هذا حد الجواري والمماليك كما جاء في كتاب الله، وجاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أنهم كانوا يفعلون هذا الأمر وفق ما جاء في كتاب الله ووفق ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم خشيته، نعم، لأنها مال ولأنها تباع وتشترى سلعة، لكن لوحظ فيها جانب الإنسانية، ولهذا منعت من الوقوع في الزنا وألزمت بأن يقام عليها الحد بذلك. وقوله باب زنا الرقيق يعني الزنا الذي يقع من المماليك من المملوك سواء كان رجلا أو امرأة. وقوله 50 جلدة يعني هذا الواجب. قال عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد. وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم بأن الذي يقيم الحد هو السيد أو من يكلفه السيد بذلك. قال فوجدتها في دمها. وجاء في بعض الروايات أنه وجدها في دم نفاسها وأنها ضعفت ومرضت بذلك، ولهذا أخر أقامة الحد حتى تماثلت للشفاء، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاستحسن فعله. فدل هذا الحديث على أن الأمة تجلد 50 جلدة إذا وقعت في الزنا، وأن الذي يقيم عليها الحد هو سيدها أو من يكلفه، وأنها إذا كانت مريضة مرضا يرجى برؤه فإنه يؤخر إقامة الحد حتى تشفى. وقد عرفنا في درس ماض أن ثمة فرق بين المريضة مرض يرجى برؤه وبين الزمن، فالزمن يجلد لكن يخفف عنه في هيئة الجلد حيث يؤخذ عذق من شجر التمر أو من النخل أو من النخل ذو شماريخ تزيد أو فيها 100 شمروخ ويضرب بها ضربة واحدة تكفيه في إقامة الحد، كما قال الله سبحانه وتعالى في شان أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يوم أن حلف أن يجلد امرأته 100 جلدة لأنها خالفته، فقال له الله تعالى مبررا يمينا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نعم. الحديث يقول انها زنت، والظاهر انها زنت وحملت من هذا الزنا، واصلا الحكم لا يختلف ان زنت بعد الحمل او قبل الحمل، والشارع انما راعى اقامة الحد بالنسبة لها. واما الحمل فان كانت قد وضعته لان هذا الحد لا قتل فيه ولذلك يقام، والامر الذي أجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله إقامة الحد على الماء على الغامدية لأن الحد الذي يقام عليها سيقتلها، بخلاف هذا الحد الذي يقام على الجواري فإنه في الغالب لا يقتل ولذلك ينفذ وإن كانت يعني قد وضعت الحملة، لكن يراعى مصلحتها وصحتها. فإذا وجدنا أنها ذات صحة فتجلد، وإذا وجدنا أنها لا تقوى على تحمل الجلد لمرضها فإنه يؤجل إقامة الحد حتى تشفى. الولادة إحصان؟ ما أعرف أن الولادة إحصان. الإحصان يكون بالإسلام أو يكون بالزواج، وأما الولادة فليست لها أثر في الإحصان. فالزاني أو الزانية إذا حملت من الزنا إن كانت بكرا فإنها تجلد، وإن حملت وتجلد بعض الوضع وبعد أن تشفى. وأما المحصنة التي هي المتزوجة فإنها ترجم بعد أن تضع الحملة. نعم. لا هو ليس له مفهوم، لأنه جاء في بعض الروايات أمه مطلقة، وكونه قال سوداء هذا ليس له أثر في الحكم، فإن جلد الإماء مطلق سواء كانت سوداء أو غير سوداء، لكن يعني كان هذا وصف كما يقولون وصف تمييز وليس وصفا يترتب عليه مفهوم. قال إذا قال فأخبرته بذلك فقال إذا تعالت من نفاسها، يعني إذا شفيت، وجاء في بعض الروايات إذا تماثلت للشفاء، يعني بأن شفيت من مرضها أو قرب من الشفاء، وهذا معنى تماثلت، لأن النفاس يعد ضربا من ضروب المرض، حيث إن المرأة تفقد كثير من جهدها ومن قوتها ومن دمها بسبب الولادة. قال فجلدها 50، أي 50 جلدة. قال الحديث رواه عبد الله بن أحمد في المسند، يعني في زوائده على المسند الإمام أحمد. وقد عرفنا فيما مضى أن كتاب الإمام أحمد يعني المسند هو من تأليف الإمام، لكن راويه عن الإمام ابنه عبد الله، وعبد الله بن أحمد عندما روى هذا الكتاب أضاف إليه أحاديث لم يسمعها من أبيه، وإنما تلقاها عن غير أبيه، وتعد أو وتسمى بالزيادات على المسند. ثم جاء الإمام أبو بكر القطيعي، أبو بكر القطيعي، وأضاف أيضا أحاديث لم يسمعها من عبد الله بن أحمد، وهي تعد من زيادات القطيعي على المسند. فالمسند مسند الإمام أحمد فيه زيادتان، زيادات عبد الله وزيادات القطيعي. وهذا الحديث وإن وجد في المسند لكنه من غير رواية الإمام أحمد، فهو من زيادات عبد الله. قال وعن عبد الله بن أبي عياش بن أبي ربيعة المخزومي، يعني القرشي، قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فتية، يعني مع مجموعة من قريش، أي من شباب قريش، ويظهر أن هؤلاء من التابعين رحمهم الله، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجههم لأن يعني يقيموا حد الزنا على الولائد، والولائد جمع وليدة، والمراد بهم الجواري، وكنا يعني من جواري السبي، أو من جواري السبي، قدمنا وجئنا، وقبل أن يعني تقسم هذه الجواري وقع بعضهن في الزنا، خصوصا وأن هن حديثات عهد بإسلام، وربما يعني ما كنا عليه من ابتذال ونحو ذلك أغرى بعض الرجال منهم بأن يزانوا بهؤلاء النسوة، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقام عليهم حد الزنا. أمر عمر رضي الله عنه فتيان قريش أن يقيموا عليهن الحد، يقيموا على الولائد الحد بأن يجلدوا كل واحد 50 جلدة، ذكرا كان أو أنثى، ما دام قد ثبت عليه الزنا. وهنا يشير أهل العلم إلى مسألة، وهي بما يثبت الزنا، هل يحتاج في إثباته ما يحتاج في إثبات زنا الحرة، أو أنه لا يعني يشترط في إثبات زنا الجارية كما يشترط في إثبات زنا الحرة. والذي عليه أهل العلم أن الحكم واحد، لا بد من إثباته إما بالشهادة وإما بالإقرار، لأن كل منهما حد يفتقر إلى إقرار أو إلى إثبات. ومحل الشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه أقام عليهن الحاد 50 جلدة. قال الحديث رواه مالك في الموطأ. نعم، فهو من آثار عمر رضي الله عنه. نعم. ها؟ يقول في أثناء الجلد مات تحت الجلد، إن مات تحت الجلد لا شيء على من قتله، لأن من قتله ما قصد قتله، ولأن من قتله لم يتعد. لكن لو ضربه بما من شأنه أن يقتل بمثقل، أو ضربه في موضع من عادته أن يقتل، فإن هذا يعد متعديا ويلزم يفديه. وهنا مر بنا في درس ماض أن الإمام إذا أقام الحد وترتب على إقامته تلف، فكيف يعني كيف يدي هذا التعدي؟ مر بنا أنه إذا كان قاصدا هذا التعدي فإنه يقام عليه الحد، أما إذا كان غير قاصد فإنه عليه دية، واختلف أهل العلم من يدفع الدية، فقالوا تدفع من بيت مال المسلمين على اعتبار أن هذا الإمام وأن هذا القاضي وأن منفذ هذا الحكم لم يتعدى، فما بيت مال المسلمين يتحمل هذا الخطأ. وبعضهم قال تدفعه العاقلة على اعتبار أنه خطأ لحق بالرجل، فتلزم العاقلة دفع الدية، شانها شان كل خطأ يقع من إنسان ويؤدي إلى الوفاة. علق الإمام الشوكاني على هذين الخبرين، حديث علي رضي الله عنه وأثر عمر. قال حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلى، أي لكنه ساقه لبيان جواز تأخير الرجم، تأخير الجلد أيضا، حيث إنه وجدها في حالة النفاس فأخر جلدها حتى تماثلت للشفاء وبريئت. قال وسيأتي أيضا في الباب الذي بعد هذا على أن الذي يقيم الحد هو السيد. قال وأثر عمر رضي الله عنه مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة، يعني وكلهم وافق عمر ولم ينكر أحد أو يخالفه، فكان في ذلك إجماع. قال وروى ابن وهب أي صاحب كتاب الجامع عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت 50. هذا الأثر منقطع، لأن عمرو بن دينار وإن كان من التابعين لكنه لم يدرك فاطمة. وقد يقول قائل ما الدليل على أنه لم يدرك فاطمة؟ هل عندكم جواب؟ نعم، لأن إيه؟ أول من لحق بالرسول هذا من أهله وليس الأولية مطلقة. لأن عمرو بن دينار من صغار التابعين، وفاطمة رضي الله عنها إنما توفيت بعد النبي بستة أشهر لأنها أول من لحق بالنبي، يعني المدة التي مكثتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. هذا تابع ومن صغار التابعين، وإذا كان من صغار التابعين معنى أنه ما أدرك المتقدمين وفاة، فيكون ما أدرك فاطمة رضي الله عنها وروايته عنها منقطعة. قالت يقول وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين. وقوله كانت تجلد وليدتها ظاهره أن هذا تكرر، يعني أن هذا فعل متكرر، لأن العرب تعبر عما يتكرر بقوله كانت تفعل كذا، والذي يبدو والله أعلم أنها مرة واحدة، يعني هي فعلت ذلك مرة واحدة، ولكن جاء التعبير عنها بذلك زيادة يعني في التأكيد. قوله وليدتها إذا زنت خمسين يعني جاريتها لما زنت جلدتها خمسين جلدة. قال ويشهد لذلك يعني لهذا الحكم عموم قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا جاءت الأحاديث تؤيد ما جاء في كتاب الله. نعم. ها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته تطلب الجارية وعلمها ذلك الدعاء، لكن بعد ذلك أعطاها جارية. قال ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد. أيوة، هذا الحديث يدلنا على أن الخمسين جلدة حد للذكر وللأنثى. قال ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حد على مملوك حتى يتزوج، يعني المملوك قبل أن يتزوج يعني قبل أن يحصن لا يقام عليه الحد. واستدل على ذلك بقوله فاستدل على ذلك بقوله فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكأنه رضي الله عنه يرى أن إقامة الحد شرط، أن الإحصان شرط في إقامة الحد، لكن أهل العلم بينوا أن المراد بالإحصان هنا ليس المراد به الزواج، قالوا إن المراد بالإحصان هنا الإسلام، أو المراد بالإحصان هنا البلوغ، إما البلوغ وإما الإسلام، فإذا ما أسلمت أو إذا بلغت. ومعناه أن الجارية لو زنت قبل البلوغ لا يقام عليها الحد لأنها غير مكلفة. هذا ما فسر به الآية ورد به على ابن عباس رضي الله عنهما. قال وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حد على مملوك حتى يتزوج، تمسكا بقوله تعالى فإذا أحصنا، فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان. قال وأجاب عنه ذي البحر بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمنا وبلغنا وتزوجنا، فحمله على الزواج دون غيره تحكم. قال ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض، يعني منقوض من اهل العلم ومنقوض بما ورد من الاحاديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الزنا على الجارية ولم يعرف انها متزوجة، وهكذا ما فعلت فاطمة رضي الله عنها، وهكذا ما امر به عمر رضي الله عنه من اقامة حد الزنا على الولائد وما عرف انهن متزوجات. فهذا يعني كلام ابن عباس رضي الله عنهما مردود، هذا معنى منقوض، خصوصا وانه قائم ومبني على الايه؟ على اجتهاد. ولان لفظة الاحصان هنا من يعني من المشترك اللفظي تاتي وتطلق وتستخدم في الاسلام وتستخدم في البلوغ وتستخدم في ايه؟ في الزواج. قال ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض، والاولى الجواب بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد، حيث جاء الحديث مطلق، وهذا الحديث معناه او لفظه ماذا؟ الاتي في الباب الذي جاء: اذا زنت امة احدكم او اذا زنت الامة ولم تحصن. الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن أو ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ولم يجعل الإحصان إيه؟ شرطا في الإيه؟ في قال والأولى الجواب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الآتي في الباب الباب الذي بعد هذا، فإن فيه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن أو ولم تحصن 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 ولم تحصن، إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، أو لم تحصن يعني لم تتزوج، فقال: إن زنت فاجلدوها، قال: وهذا نص في محل النزاع، ولذلك يعني لم يقل أحد بقول ابن عباس رضي الله عنه. قال وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن ومن لم يحصن، من أحصن منهم ومن لم يحصن. وهذا أيضا إيش؟ يؤيد ما جاء به قول الجمهور ويخالف ما ذهب إليه ابن عباس. قال وقد وافق ابن عباس طاووس وعطاء وابن جريج، أما موافقة طاووس وعطاء فلعلها تقليد لابن عباس لأنهم تلقوها عن ابن عباس، وأما ابن جريج فلأنه أيضا تلميذهم، فيكون أصل الرأي لمن؟ لابن عباس رضي الله عنه. قال وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، يعني أن الأمة تجلد متى زنت وإن أحصنت أو لم تحصن. قوله إذا تعالت من نفاسها، قال: بالعين المهملة، أي خرجت. قال وفيه دليل على أنه يهمل على أنه يمهل من كان مريضا حتى يصح من مرضه، قلنا هذا إذا كان مرضه يرجى برؤه. نعم. ها؟ قوله اللهم علمه التأويل فيما نعم يؤخذ قوله فيما لم يخالف، أما متى خالف قوله فهذا معناه أنه اجتهد وله أجر واحد. قال وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلى، يعني في التفريق بين المرض المزمن وبين المرض المرجو برعه. قال وعن أبي هريرة قال باب السيد يقيم الحد على رقيقه. السيد يقيم الحد على رقيقه يعني هو المكلف بذلك، لأنه مال، وهو إذا كلف بإقامة الحد على ماله يعني فإن تلف المال فهو الضامن، يعني أتلف ماله، ولهذا يحسن أن يقيم الحد حيث يجمع بين حق الله وبين حقه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. قال متفق عليه. ورواه أحمد في رواية وأبو داود، وذكر فيه في الرابعة الحد والبيعة. قال الخطابي معنى لا يثرب أي لا يقتصر على التثريب. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. الحديث متفق عليه. قال وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أقيم علي الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقم علي الحد، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. لا تتعجل، سيأتي الجواب، نحن لسه ما تكلمنا عن الحديث. هذا الحديث ترجم أو هذه الحديث ترجم لها المؤلف بقوله باب السيد يقيم الحد على رقيقه، وكأن هذا هو الواجب. وأما مسألة البيع فهل هي واجبة أو مندوب إليها؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك مندوب إليه، وذابت الظاهرية إلى أنه يجب على السيد إذا زنت المرأة للمرة الثالثة أن يبيعها، لكن مما جرى عليه الخلاف أيضا هل يبيعها بعد أن يقيم عليها الحد ولا في المرة الثالثة أو الرابعة لا تحتاج إلى إقامة حد. فرواية أبي هريرة ظاهرها أنه يبيعها ولا يقيم عليها الحد، والروايات الأخرى ظاهرها أنه يقيم عليها الحد ثم يبيعها، وهذا أظهر، لأن الحد مرتبط بالزنا وليس البيع يقوم مقام الحد، وإنما أمر السيد بأن يبيع الجارية لأن تكرار الزنا منها في هذا البيت قد يفهم منه أن السيد رضي أو راض عن هذا الفعل، وهذا يلحق به ذما، وقد يكون السيد غير قادر على يعني منعها من الزنا، خصوصا إذا كان في البيت مثلها من الموالي والعبيد، أو أن ثمة علاقة بينهما لم يستطيع السيد أن يمنعها، أو لأن السيد ظهر عجزه ففي بيعها ربما اشتراها من يستطيع أن يمنعها من الزنا، إما بأن يحصنها هو حيث يتسراها، وفي هذه الحال يمنع يقطع يمنعها من الزنا، حيث إنها إن وجدت من يقضي شهوتها ويقضي وطرها فإنها تقلع عن الزنا، أو أن سيدها يزوجها بمولى أو يزوجها لمن يحصنها من الزنا، أو إذا وجد أنها يعني جعلت الزنا لها أربا وغاية وهدفا فإن للسيد أن يمنعها بالأساليب التي يقدر عليها أكثر من الأساليب التي جربها معها السيد الأول، فكأن في تغيير المحل وفي انتقال الملكية أيضا يعني نوع من الحل، كذلك قد يكون بيعها بثمن بخس، لأن هذا البيع يشترط فيه تبيين عيبها، وأن من يشتريها يشتريها على معرفة وحذر، ثم إن انتقالها من سيد إلى سيد قد يكون رادع لها، لأنها تحس أنها في كل يوم تنتقل، وربما كان سيدها الأول كريما بها فتنتقل إلى سيد آخر يعني يسومها من العذاب ويقتر عليها ويضيق عليها بحيث يمنعها من الوقوع في هذا الفعل، فتحس بأنها يعني قد فقدت كثيرا من التكريم الذي كان عند السيد الأول فتقلع بسبب ذلك عن الوقوع في الزنا. فإذا ففي انتقالها حكم كثيرة كلها كفيلة بأن تمنعها من الوقوع في الزنا وتحملها على العفاف وعلى الإحصان. عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم، وقوله أمة أحدكم يعني أمة، إذا زنت الأمة، وليس المراد به أحدكم يعني المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، وإنما الحكم عام يشمل كل من ينتسب وينتمي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فتبين زناها يعني فثبت، وهذا شرط في إقامة الحد، فإنه لا ينبغي إقامة الحد بمجرد التخرص، ولا ينبغي إقامة الحد بمجرد التهمة، بل لا بد من ثبوت الزنا من الجارية كما يثبت من غيرها بإقامة البينة أو بالإقرار، حيث إننا عرفنا أن موجبات التبين هما الإقرار والشهادة. نعم. نعم إذا أراد أن يبيع لابد أن يبين عيبه، لأن البيعان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم. قال فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. ومعنى لا يثرب يعني لا يشتم ولا يلومها بعد إقامة الحد، عليه أن يقيم الحد ولا ينبغي له أن يعنفها وأن يشتمها بعد إقامة الحد، لأن إقامة الحد تطهير لها، ومن طهر من الذنب كمن لا ذنب له. وذهب بعض أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث قالوا عليه أن يجلدها ولا يكتفي بالتثريب. قوله فليجلدها الحد ولا يثرب يعني بعضهم فهم أنه لا ينبغي للإمام أن يقتصر على التثريب فقط، لأن مثلا السيد لا سيما إذا كانت هذه الجارية يعني مصدر من مصادر الرزق، وكانت هذه الجارية يعني تجلب له المال، فربما تهاون في إقامة الحد عليها واكتفى به بالتثريب، بمعنى يعني الشتم، أو اكتفى بالتعنيف. فيقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث جاءنا ليبين أمرين، يتعين عليه أن يقيم الحد، ويمنع إذا أقام الحد من التثريب يعني من الشتم والطعن، يقيم الحد ولا يثرب. قال ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب يعني المرة الثانية، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها. ومن هنا استنبط بعضهم أنه بعد المرتين لا يقيم عليها الحد، لكن الذي جاء في رواية أخرى ثم إن زنت الثالثة فليجلدها الحد وليجلدها الحد ثم يبيعها، لأن جلد إقامة الحد عليها متعين ما دامت قد وقعت في الزنا. وأما بيعها فهذا ليس بمتعين على ما ذهب إليه الجمهور. قال فليبيعها ولو بحبل من شعر. وقوله ولو بحبل من شعر كناية عن يعني بخس القيمة، أي فإنها لا تصلح أن تكون مالا كريما، وهي من الأموال الخبيثة التي يمكن أن يستعاض عنها ولو بشيء تافه، لأن العادة الحبل من الشعر يرمى ولا يأخذه أحد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل قيمتها الحبل من الشعر كأنه يقول هذه لا تستحق أن يكون لها قيمة. لا، هذا الذي ذكرت أنا في أول أنه لا يكتفي بالتثريب دون الجلد. ما هو قال قبل فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا بد من أن يجلدها الحد ولا يكتفي بالتثريب، أو لا يجمع بينهما، يعني المتعين الجلد والمنهي عنه التثريب مع الجلد، كذلك المنهي عنه التثريب بدون الجلد، ينهى عن التثريب دون الجلد لأن هذا فيه تقصير من السيد. أما الجمع بينهما ففيه يعني ظلم، وأما الاكتفاء بالتثريب فهذا فيه تعطيل للحدود وهو منهي عنه. فإذا المتعين إذن هو الحد دون أن يضاف إليه التثريب، ودون أن يكتفى بالتثريب عنه. قال الحديث رواه، أو الحديث متفق عليه أي رواه أحمد والشيخان، قال ورواه احمد في رواية ابي داود وذكر ورواه احمد في رواية وابو داود وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع، يعني فان زنت الرابعة فليجلدها الحد وليبيعها. قال الخطابي معنى لا يثرب اي لا يقتصر على التثريب، يعني دون اقامة الحد. ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الأمة اذا زنت ولم تحصن، قال ان زنت فجلدوها الحد. وهذا كما قلنا ان فيه ردا على ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ان شرط اقامة الحد الاحصان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانها تستوجب الحد وان لم تحصن. ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم بيعوها. وهذا يدل على ان الجلد مطلوب حتى في المرة الثالثة. ثم بيعوها لان ثم كما هو عطف مع الترتيب او العطف فيه الترتيب مع التراخي. ثم بيعوها ولو بضفير، والضفير يعني الحبل من الشعر، يؤخذ الشعر فيضفر فيصنع منه الحبل، وهو كناية عن يعني تفاهة القيمة. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة والرابعة، يعني ان النبي امره بالبيع بعد الثالثة وبعد الرابعة. قال الحديث متفق عليه. قال وعن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم احدثت يعني زنت، فامرني النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان اقيم عليه الحد. قال فاتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، يعني كما جاء انها ولدت وانها في حالة نفاس. قال فاتيته فاخبرته فقال ان جفت من دمها، وفي رواية ان تعالت كما مر بنا، وفي رواية ان تماثلت للشفاء، فاقم عليها الحد. وهذا تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وتفويض منه، على اعتبار ان الذي يقيم الحد هو السيد. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيم الحدود على ما ملكت ايمانكم. وهذا فيه دلالة على ان الذي يتولى اقامة الحد هو السيد. وان ذهب بعض اهل العلم لان الوالي او ان الامام هو المسؤول عن اقامة الحد، لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان حد الزنا اذا رفع امره الى الامام مثلا بان اخذت الجارية من قبل السلطة ورفع امرها الى الامام، فان الذي يقيم عليها الحد هو الامام على اعتبار ان الامر بلغه. اما اذا لم يرفع الامر الى الامام وبلغ السيد وثبت عنده فانه هو الذي يتولى اقامة الحد، ولا يحتاج الى ان يرفعه الى الامام لانه هو المطلوب والمكلف بذلك. نعم. سادة؟ نعم، ان النبي فوض عليا فهو تفويض منه لعلي، لان عليا مأمور بذلك. وهكذا السيد اذا كان غير قادر على ان يباشر الحد بنفسه يفوض من يستطيع ان ينفذه. قال حديث علي، ولم يتكلم على حديث ابي هريرة ولا حديث ابي هريرة وزيد بن خالد لانها احاديث متفق عليها. قال حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم في صحيحه وقد مر بنا، وأخرجه البيهقي يعني في سننه، قال والحاكم ووهم فاستدركه. إيش يقصد بهذا الكلام؟ قال ما هو عندك الكتاب اليوم ولا جيت بدون كتاب؟ قال والحاكم ووهم فاستدركه. نحن نعلم أن الإمام الحاكم رحمه الله له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، أورد فيه الأحاديث التي يظن أن الشيخين ما أخرجاها، فيورد الحديث ويقول هو صحيح على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ولم يخرجه، وهذا من الأوهام التي وقع فيها الحاكم رحمه الله، لأن الحديث أخرجه مسلم، وما دام مسلم قد أخرجه فلا يصلح لأن يستدرك على الشيخين. هذا معنى قوله ووهم فاستدركه. قوله فتبين زناها يعني انتهى هذا ما يتعلق بأسانيد الحديث وصناعته، ثم بدأ يتكلم عن المسائل المتعلقة بفقه الحديث. قال قوله فتبين زناها، قال الظاهر أن المراد تبينه بما يتبين في حق الحرة، يعني من إثبات بالشهادة أو بالاعتراف والإقرار، وذلك إما بشهادة أربعة أو بالإقرار على الخلاف المتقدم فيه. وقيل إن المراد بالتبين أن يعلم السيد بذلك وإن لم يقع إقرار ولا قام الشهادة، وإليه ذهب بعضهم، والظاهر أن هذا القول مرجوح، لأن قول النبي فليتبين أو فتبين فيه إشعار بأن الحد لا يقام إلا إذا ثبت بوجه من وجوه الإثبات. قال وحكى في البحر الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحر والأمة حكمها حكمه، يعني أنه لا بد من شهادة أربعة شهود بأن العبد أو الجارية قد وقعت في الزنا، أو أن تقر الجارية أو يقر العبد ويعترف. قال وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام أو الحاكم. قال وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تكون عند السيد يعني الشهادة. قوله ولا يثرب، قال بمذنات تحتية مضمومة. قوله ولا يثرب عليها، قال بمثنات تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة يعني الباء، وهو يعني التثريب هو التعنيف وزنا ومعنى. قال وقد ثبت في رواية عند النسائي بلفظ ولا يعنفها، فيكون ذلك تفسير. قال والمراد أن اللازم لها شرعا هو الحد فقط، فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب. وقيل إن المراد نهي السيد عن أن يقتصر على التثريب دون الحد، هذا الرأي الذي قاله مين؟ الخطابي. قال وهو مخالف لما هذا القول، طبعا ليس هو قول الخطابي، الخطابي يقول لا يقتصر على التثريب، ومن قال انه يقتصر على التثريب دون اقامة الحد هذا القول مخالف لما ورد به النص. قال وهو مخالف لما يفهمه السياق يعني لا يشتم ويغلظ في القول، كان يقول لها يا فاعلة يا كذا يا كذا، يكفي أنه إذا جلدها يكتفي بالجلد، أما أن يجمع لها بينهما فهذا فيه تعدي، خصوصا وأنه بعد إقامة الحد قد أصبح قد أصبحت يعني كفر عنها إثم الزنا، فلا يجوز له أن يشتمها به. معنى ايه؟ لا بمعنى يشتمها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.